أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأهم أدلتهم من الكتاب آيتان، قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد مبني على الجملة الشرطية فيها، وهي قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهو من قبيل قوله: إن جاء زيد أو إن جاءك زيد فأكرمه. وهذه الجملة الشرطية تدل أنه إذا انتفى مجيء زيد فلا يجب إكرامه. وهذا هو البحث المعروف في مسألة مفهوم الشرط، وأن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. تعلمون خلاف بين المحققين من علماء الأصول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وإن كان المشهور من المحققين يذهبون إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ولكن الجملة الشرطية تنقسم إلى قسمين: تارة أن الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، وأخرى أن الجملة الشرطية ليست كذلك. نحن في أي جملة شرطية يوجد عندنا شرط، ويوجد عندنا موضوع، ويوجد عندنا حكم وهو الجزاء. فمثلا في قوله: إن جاءك زيد فأكرمه، الجزاء هو الإكرام، وجوب الإكرام وهو الحكم، والشرط هو المجيء، والموضوع الذي يقع عليه وجوب الإكرام هو ماذا؟ هو زيد. فالموضوع، التفتوا جيدا، فالموضوع إذا كان له وجود محفوظ في حالة وجود الشرط وعدم وجوده، فمثل هذه الجملة الشرطية لها مفهوم. يعني لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه، وزيد له وجود ولكن ماذا؟ لم يأتني. الموضوع سواء تحقق الشرط وهو المجيء أو لم يتحقق الشرط وهو المجيء، فإن زيد له ماذا؟ وجود في الواقع الخارجي، وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. مثل هذه الجمل لها ماذا؟ لها مفهوم. ولكن عندنا جملة شرطية هي مسوقة لتحقيق ووجود الموضوع، بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع أيضا. أساسا لا يوجد هناك موضوع، مو أن الموضوع موجود ولكن شرطه ماذا؟ لم يتحقق. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال المعروف: إن رزقت ولدا فاقرأ الدعاء مثلا، أو اختنه مثلا، هذا المثال المعروف. خب هنا ما هو الشرط؟ ما هو الجزاء؟ وجوب الدعاء أو وجوب الاختتان ونحو ذلك. ما هو الشرط؟ إن رزقت. ما هو الموضوع؟ الولد. هنا إذا انتفى الشرط يبقى للموضوع وجود أو لا يبقى له وجود؟ إن لم ترزق ولدا فهل للولد وجود أو ليس له وجود؟ ليس له وجود. وهذا بخلافه إن لم يجئ زيد، فإن الشرط حتى لو لم يتحقق، زيد له وجود أو ليس له وجود؟ له وجود. إذن الجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لتحقيق الموضوع، ف
فلا يوجد لها مفهوم. وإن كانت ليست كذلك يعني أن الموضوع محفوظ سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق، فالجملة الشرطية لها ماذا؟ لها مفهوم. خب إذا اتضحت هذه المقدمة الآن نأتي لمحل الكلام، وهو أن الآية المباركة في المقام هل هي من قبيل الجمل الشرطية التي لها مفهوم أو من قبيل الجمل الشرطية التي ماذا؟ لا مفهوم لها. ما أدري واضح صح؟ إذن البحث الموجود بين الأعلام هو هذا، أن الجملة الشرطية في الآية وهي قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن الجملة الشرطية من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، أو أن الجملة الشرطية في الآية من قبيل إن رزقت ولدا فاقرأ الدعاء مثلا، أي منهما؟ يذهب بعضون إلى أن الآية من قبيل إن جاءك زيد ماذا؟ فأكرمه. الجملة يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم؟ نعم، يعني إن كان الجائي بالنبأ فاسقا فماذا؟ فتبين عن خبره. أما إن لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا بل كان ماذا؟ غير الفاسق، كالعادل كالثقة ونحو ذلك، تبين خبره أو لا تتبين خبره بعد؟ لا تتبين خبره، ولكن بشرط أن تجعل الجملة تفيد هذا المعنى، إن جاءك إن كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. التفتوا جيدا، ما هو الجزاء؟ فتبينوا. ما هو الشرط؟ ها؟ المجيء بالنبأ. ما هو الموضوع؟ الفاسق. ما أدري واضح ولا؟ فهنا إن لم يجئ بالنبأ فاسق، النبأ إن لم يجئ به الفاسق محفوظ سواء جاء بالنبأ أو ماذا؟ أو لم يجئ بالنبأ، من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه. أما التفت جيدا، أما إذا قلنا أن الأمر بالتبيّن هو الشرط أو هو الجزاء، وأن الموضوع هو النبأ مو هو الفاسق، وأن الشرط هو ماذا؟ مجيء الفاسق. ما أدري واضح صار ولا؟ ها؟ إذا قلنا أن الشرط هو أن مجيء الفاسق، وأن الموضوع هو ماذا؟ هو النبأ. خب مع عدم مجيء الفاسق يوجد نبأ أو لا يوجد نبأ بعد؟ ها؟ لا يوجد، من قبيل مع عدم أن ترزق ولد يوجد ولد أو لا يوجد ولد؟ خب لا يوجد ولد. إذن الآن لابد هذا البحث اللي واقع بين الأعلام منصب على هذه، وهو أن الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الجزاء واضح وهو الحكم وجوب التبين، إنما الاختلاف واقع بينهم ماذا؟ في أن الشرط ما هو وأن الموضوع ما هو. فإن قلنا أن الشرط مجيء الفاسق وأن الموضوع هو ماذا؟ هو النبأ، فمع عدم مجيء الفاسق يوجد نبأ أو لا يوجد نبأ بعد؟ لا يوجد نبأ، لأن النبأ بماذا يتحقق؟ يتحقق بمجيء الفاسق، ومع عدم مجيء الفاسق قبل لا يتحقق النبأ. أما إذا قلنا لا، بأن الموضوع ليس هو النبأ بل الموضوع الجائي بالنبأ، والشرط هو ماذا؟ هو الفيس، إن جاء إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، فهنا يكون للجملة الشرطية ماذا؟ مفهوما. ما أدري واضح صار المطلب يولا؟ إذا اتضح ذلك الآن السيد الحكيم حفظه الله يقول بأنه لا، هذه من الجمل التي لها ماذا؟ لها مفهوم، وليست من الجمل التي هي مسوقة لتحقيق ماذا؟ الموضوع. ولكنه من غير أن يدخل في هذا البيان الذي أشرنا إليه. حتى في المقدمة يقرر مضمون الآية من غير الدخول في هذا البحث الفني، من غير الدخول في هذا البحث الفني أنه جملة شرطية ولها مفهوم والموضوع ما هو والشرط ما هو وتحقيق الموضوع وعدم تحقيق الموضوع، أساسا لا يشير إلى هذا البحث كله، وإنما يذكر هذا المعنى. يقول أن الآية بظاهرها وبقرينة مورد نزولها تريد أن تبين أن العقلاء كانوا يعتمدون على خبر الواحد مطلقا سواء كان مؤتمنا أو غير مؤتمن. الآية تريد أن تقول إذا لم يكن مؤتمنا فماذا؟ فلا تعتمد على خبره، من غير الدخول في كل تلك التفصيلات والاصطلاحات. يقول هذه الآية لو تعطيها أنت جنابك إلى العرف هكذا يفهم منها، وهو أنه قبل نزول هذه الآية المباركة أنهم كانوا يصدقون إخبار كل مخبر سواء كان مؤتمنا في النقل أو غير مؤتمن. وهذه الآية ماذا قالت؟ قالت إذا كان المخبر غير مؤتمن في النقل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ لا يقبل قوله. هسا الآن لتحقيق الموضوع جملة شرطية، ما هو الموضوع ما هو الشرط، بعد هذه بتعبيره كلها خاضعة لفلسفات لغوية لا تنافي هذا الظهور العرفي الذي فهمناه من الآية المباركة. فلهذا يقول والظاهر من الآية، هذا الظاهر يعني الظهور العرفي مو الظهور الأصولي بحسب الاصطلاحات التي أشرنا إليها. والظاهر من الآية بقرينة مورد نزولها أنها واردة مورد الردع عن بناء عقلائي قائم إذ ذاك، ما هو؟ وهو الاعتماد على خبر الواحد وإن كان ذلك الواحد غير مؤتمن على الناقل. وهذه الآية جاءت لتردع هذا البناء العقلائي، وقد صبت الآية ردعها على خصوص الفاسق بما أنه غير مؤتمن على طبيعة ما ينقله بقرينة تعليقها التبيين على نبئه، نبأ الفاسق بالخصوص. وتخصيص التبين بخبر الفاسق يكشف بمفهوم الشرط عن إقرارهم على الأخذ بخبر غير الفاسق. وليست القضية، هذه إشارة إلى الإشكال الذي أشرنا إليه، وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع كما قد يتخيل ذلك. يعني ليست الآية بصدد، ليست الآية من قبيل إن رزقت ورد إن رزقت ولدا فيجب أن تقرأ الدعاء أو فقرأ الدعاء، ليس من هذا القبيل، بل هي من قبيل ماذا؟ إن جاءك زيد فأكرمه. يقول وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع، لماذا؟ هذه مو جواب، ها، هذه بيان لقوله المنفي لبيان الموضوع. كيف تقرر أن تقرب ذلك؟ يعني بيان الموضوع يعني لكون الجزاء معلقا على المجيء. يعني ماذا؟ يعني مع عدم المجيء يوجد نبأ أو لا يوجد نبأ بعد؟ لا يوجد نبأ، يعني بالبيان الذي ذكرنا، وهو أن موضوع الحكم هو النبأ وأن شرطه هو ماذا؟ هو مجيء الفاسق به. لكون الجزاء معلقا على المجيء وانتفاء التبين لانتفائه، يعني لانتفاء المجيء، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وهي لا تدل ماذا؟ على المفهوم. وذلك هذا الجواب، يعني جواب التخيل. لا تقولوا أن الآية من قبيل إن رزقت ولدا فاقرأ الدعاء، بل هي من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا جاءك زيد فأكرمه. ولكن بإضافة هذه النكتة، خلوا ذهنكم جيدا. يقول وذلك لأن الموضوع في القضية الشرطية إذا كان مؤلفا من جزئين، يكون إذا كان عندك الموضوع وفيه الموضوع في القضية الشرطية، عندك شرط وعندك جزاء وعندك ماذا؟ موضوع. الموضوع على قسمين، قسم بسيط وهو زيت، وقسم ماذا؟ مركب من جزئين. التفتوا جيدا، من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي يضربه. يقول إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، هنا الموضوع بسيط والموضوع مركب. التفت العبارة، يقول فإن توقف الجزاء يعني فخذ بركابه على أصل الركوب عقلي، أما كون الركوب في يوم الجمعة شرعي أو عقلي؟ متى يجب عليك أن تأخذ بركابه؟ إن ركب، أما إذا لم يركب أصلا يوجد موضوع أو لا يوجد موضوع بعد؟ قل لا يوجد موضوع من قبيل إذا لم ترزق ولدا، يوجد ولد أو لا يوجد ولد؟ إن لم يركب يوجد ركوب أو لم يوجد ركوب؟ لا، ليس من قبيل إن جاءك زيد، فأصل الركوب من قبيل المسوق لتحقيق الموضوع. أما كون هذا الركوب في يوم الجمعة، قد يكون الركوب وفي غير ماذا؟ وفي غير يوم الجمعة، فيجب الأخذ أو لا يجب الأخذ؟ فإذا كان الموضوع مركبا من جزئين وهو أصل الركوب وماذا؟ وكون هذا الركوب في يوم الجمعة، هنا الجزاء الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يقول بلحاظ الأمر العقلي لا مفهوم لها، أما بلحاظ الأمر الشرعي وهو يوم الجمعة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ لها مفهوم. يريد أن يدعي السيد الحكيم في المقام أن الموضوع ليس بسيطا، وإنما الموضوع مركب ماذا؟ من جزئين، جزء منه مسوق لتحقيق الموضوع، ولكن الجزء الآخر هو ماذا؟ ليس كذلك. ما أدري واضح مدعاء السيد الحكيم؟ قال لأن الموضوع إذا كان مؤلفا من جزئين أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر، كما إذا قيل إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، فإن توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كون هذا الركوب في يوم الجمعة شرعي مولوي، ففي ذلك يثبت للجملة الشرطية المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء ماذا؟ عقلان. نعم، ولا يكون للجملة مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر الذي يتوقف عليه عقلان. خب إذا كان الأمر كذلك سيدنا طبقه على المقام. يقول والموضوع في الآية المباركة الذي ركز عليه التبين هنا هو مركب من النبأ واحدا ومجيء الفاسق به ثانيا، فإذا انتفى مجيء الفاسق به انتفى لزوم التبين عنه، فكأن المولى هكذا قال النبأ الذي لا يجيء به الفاسق لا يجب التبين عنه، ولو اكتفى بما ذكره أولا لكان أولى، وهو أنه عندما نعطي هذه الآية للفهم العرفي هكذا يفهم منه. أحسنتم، رجع صار جوابا أصوليا، وإذا صار جوابا أصوليا ندخل في تفصيلات البحث الأصولي، وهو أنه من قال لكم أن الموضوع هنا مركب؟ من قال لكم أنه بهذا النحو الذي ذكرتم؟ ما هو الشرط؟ ما هو الموضوع؟ يرجع البحث من أول كما أشرنا. فالأولى ما ذكره، قال والظاهر من الآية المباركة، الظاهر من الآية المباركة أنك تعطي هذه الآية للعرف غير الذي هو ملتبس عليه أو توجد عنده اصطلاحات أصولية، هكذا يفهم من الآية المباركة. يقول والظاهر أن انطواء الآية على تخصيص الردع بقسم من الأخبار التي قام بناء العقلاء على الأخذ بتلك الأخبار مطلقا، وإقرار الباقي مما لا ينبغي أن يكون موضعا لكلامين، وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة ما أورد عليها من إشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة ماذا؟ لغوية. وهو أن الشرط ما هو؟ الموضوع ما هو؟ المهم أن هذه الآية بصدد بيان هذه النكتة. بلي لا لا بنشوف ظهور الآية، فلهذا سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول حملها على هذا النحو أو ذاك النحو لابد توجد قرآن. يعني احنا الآن عندما نأتي إلى قوله إن جاءك زيد فأكرمه، ومن الواضح أن الشرط ما هو؟ المجيء. الموضوع ما هو؟ زيد. الجزاء ما هو؟ الإكرام. هذا واضح، هذا واضح، هذا واضح. بس الكلام في الآية أنه إن جاءك فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب ظاهر الآية أن الشرط مجيء الفاسق، ظاهر الآية أن الشرط ماذا؟ مجيء. إن جاءكم فاسق، الموضوع ما هو؟ ها؟ مو الفاسق، النبأ. أشوفوها من قبيل مباشرة يا أخي، أن تطبقوها على هذه. إن جاءك زيدون فأكرمه، وين الشرط؟ أين الشرط؟ إن جاء، أين الموضوع؟ زيد، أين الجزاء؟ ها؟ أكرمه. هنا ما الآن؟ إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، أين الشرط؟ مجيء الفاسق. أين الموضوع؟ النبأ. أين الجزاء؟ وجوب التبين. واضح صار؟ خب بناء على هذا التقرير، إذا كان الشرط مجيء الفاسق مع عدم مجيء الفاسق، يوجد نبأ أو لا يوجد نبأ؟ فيكون مسوقا لتحقيق الموضوع. فالآية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ لا تدل. واضح صار؟ فلهذا سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية يقول: وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين، أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع، لأنه يعني مجيء الفاسق هو الذي يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع كما تقدم في مبحث مفهوم الشرط. من هنا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال ماذا؟ قال: لماذا تجعلون الشرط مجيء الفاسق والموضوع هو النبأ والجزاء هو وجوب التبين؟ لا هكذا قولوا، قولوا أن الموضوع هو الجائي بالنبأ، وأن الشرط هو ماذا؟ هو الفيس. سيد مباشرة سيد الصدر رحمة الله تعالى يقول: ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها مستظهرة من نفس الآية. وهي مو قضية اعتبارية من المفضلون، أنا كيف أجعل ما هو شرط ما هو ماذا ما هو الموضوع، وإنما لا بد أن نرى أن ظاهر الآية المباركة هي ماذا، ما هو الشرط فيها وما هو الموضوع فيها. المهم إذا أردنا أن نتكلم على مستوى البحث الأصولي بعد هالمقدار الذي ذكره السيد الحكيم مو كافي، أما إذا أردنا أن نتكلم على مستوى الفهم العرفي بعيدا عن ماذا، ها؟ بعيدا عن الاصطلاحات الأصولية، يقول ظاهر الآية المباركة عندما تعطيها لأحد كأنها تريد أن تردع عن بناء عقلائي كان قائما قبل نزول الآية، وهي قبول خبر الواحد مطلقا سواء كان المخبر مؤتمن أو غير مؤتمن. الآية جاءت تقول إذا كان غير مؤتمن لا يقبل قبل خبره. حس بعد هذا، فلهذا بلي اشكال وارد جدا، وهو انه لا بد على السيد الحكيم في الرتبة السابقة ان يثبت ان السيرة العقلائية كانت قائمة على قبول خبر الواحد مطلقا سواء كان مؤتمنا او غير مؤتمن على اي الاحوال. لهذا بالامس قلنا مولانا البحث في هذه الآية المباركة بحث مفضل بين الاعلام، انها دالة على حجية خبر الواحد او غير دالة على ذلك، وسيأتي. ولعله أكثر المحققين يقولون أساسا لا يوجد عندنا دليل نقلي على حجية خبر الواحد، وإنما الدليل على ذلك هي السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، وهو يشير سيشير إلى ذلك بعد. يقول: والظاهر أن انطواء الآية على تخصيص الردع بقسم من الأخبار التي قام بناؤهم على الأخذ بها مطلقا وإقرار الباقي مما لا ينبغي أن يكون موضعا لكلام، وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة، ولكنه لا يقوى مهما كانت قيمته، يعني تلك الإشكالات، على زلزلة ما لها من ظهور عرفي، وهذا الظهور العرفي هو الأساس في الحجية، وبخاصة إذا لاحظنا أسلوب عرض الآية للفكرة وألقينا عليها الأضواء من خلال أسباب النزول. ولكن الآية في ظاهرها واردة لإقرار بناء عقلائي قائم وراجع عن قسم منه. إذن سيد الحكيم لا يقول بأن هذه الآية ليست بصدد تأسيس الحجية لخبر الواحد، وإنما بصدد ماذا؟ ولكن بصدد إمضاء ما عليه العقلاء ماذا؟ من العمل بخبر الواحد. فهذا الدليل تأسيس أو إمضاء؟ إمضاء. ولكن إمضاء لكل ما عليه العقلاء أو لقسم مما عليه العقلاء؟ يقول لقسم. أما العقلاء لعله أيضا كانوا يعتمدون على الخبر غير المؤتمن. ولكن في الآية في ظاهرها وارد لإقرار بناء عقلاء قائم مراجعة عن قسم منه وهو الأخذ بأخبار الفاسق ترجع عن هذا الجهة بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ويقتضيه أيضا التعليل الوارد وهي قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهي هذه الآية من مكملات الدليل القادم. أعني ماذا؟ أعني بناء العقلاء وليست هي بصدد تأسيس لأمر جديد، ليست أمرا مولويا. الآية الثانية وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سيد الحكيم يقول الذي يبدو لي من صدر الآية المباركة أن هناك شبهة عرضت لبعض المسلمين وهو أنه لا يكفي أن يسمعوا ما ينقل إليهم من الرسول الأعظم وإنما يجب عليهم أن ينفروا جميعا إلى من؟ إلى رسول الله ويسمعوا منه الدين مباشرة. والآية صارت بصدد نفي هذا العمل بأنه لا يجب عليكم ذلك بل لا يمكن ذلك أن ينفر الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع الأحكام منه ماذا؟ مباشرة. وإنما قالت بأنه يكفي أن ينفر من كل طائفة فرقة منكم من كل فرقة طائفة منكم ويتفقهوا على يد الرسول الأعظم ثم يرجعوا إلى قومهم ماذا؟ لينذرونهم. هذا الفهم العرفي للآية. ولكن أيضا إذا دخلنا إلى البحث الأصولي مولانا أيضا مولانا الإشكالات أنه دالة ليست دالة أيضا أبحاث مفصلة عند علماء الأصول أن الآية دالة على حجية خبر الواحد أو غير دالة على ذلك. والذي يبدو لي من صدر الآية أن شبهة عرضت لبعض من هم خارج المدينة من المسلمين في أن لزوم التفقه المباشر من النبي إنما هو من قبيل الواجبات العينية التي لا يسقطها قيام البعض بها عنهم ففكروا بالنفر جميعا إلى المدينة ليأخذوا الأحكام عنه مباشرة. فهذه الآية ماذا؟ جاءت بماذا؟ لنفي هذا ولنهيهم عن هذا العمل. فنزلت هذه الآية لتفهمهم أو لتفهمهم بأن هذا النوع من النفر الجماعي لا ضرورة له أولا بل ماذا؟ غير ممكن لأنه يشل حركة الناس إذا صار البناء أن الجميع لابد أن يسمع الخبر من رسول الله. مو فقط الذين خارج المدينة لا يمكنهم، حتى الذين كانوا في المدينة جميعا لا يمكنهم أن يسمعوا الخبر من رسول الله. وليس هو مما ينبغي أن يكون لما ينطوي عليه من شل لحركتهم الاجتماعية وتعطيل لأعمالهم. فاكتفى الشارع بمجيء طائفة من كل فرقة منهم للتفقه في الدين والقيام بمهمة تعليمهم إذا رجعوا إليهم. ولكن السؤال المطروح هنا وهو أنه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، هذا الإنذار الذي يحصل للقوم، القوم يشترط أن يحصل لهم تواتر وقاطع أو لا يشترط ذلك. إذا قلنا أن الذين أنذروا يجب أن يحصل لهم القاطع بما أنذر به النافرون والمنذرون، فالآية تدل على خبر الحجية خبر الواحد أو لا تدل؟ لا تدل. لماذا؟ لأنه إنما يجب التحذر متى؟ إذا حصل القاطع. وخبر الواحد يوصلنا إلى القاطع أو لا يوصلنا إلى القاطع؟ لا يوصل إلى القاطع. من الواضحات هذا بعد وهو أن الآية لكي تدل على حجية خبر الواحد لا بد أن نقول لا يشترط حصول القطع، وإلا إذا اشترطنا حصول القطع للمنذار فالآية تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل؟ لا تدل. من هنا ذكر جماعة، التفتوا جيدا، من هنا ذكر جماعة أن هذه الآية تقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل يكفي أن ينذر واحدا أو لا بد أن ينذر الجميع؟ قالوا ظاهر الآية لينذروا، فالعموم عموم استغراقي لعموم مجموعي. هذا البحث تقدم في قوله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هناك قلنا هذه وأولي الأمر منكم تجب طاعتهم بنحو المجموع لو بنحو الجميع يا أمنين. هناك قلنا بنحو الجميع لا بنحو المجموع. هنا الآية أمرت الذين تفقهوا أن ينذروا، يعني كل واحد واحد يجب عليه أن ينذر، لابد أن أو لابد أن يجتمعوا وينذروا، أي منهما؟ هنا البعض فهم من الآية المباركة لينذروا، يعني هؤلاء الذين تفقهوا لابد أن يجتمعوا وماذا يفعلوا؟ وينذروا، يعني المجموع يجب عليه الإنذار، وإذا أنذر المجموع المنذر يحصل له القطع أو لا يحصل له القطع. فالآية لا تدل على حجية خبر الواحد، لأن العموم هنا عموم مجموعي لا عموم استغراق. ما أدري واضح الإشكال ولا الإشكال هكذا يقول، يقول أن الآية أمرت المنذرين لا أن ينذر كل واحد منهم على انفراد، وإنما أمرتهم أن ينذروا ماذا؟ مجموعا. خب إذا أنذروا مجموعا، هذه المجموعة أنذرت، خب للسامع يحصل قطع أو لا يحصل قطع؟ فالآية تدل على حجية القطع ولا علاقة لها بحجية خبر الواحد. السيد الحكيم في مقام الجواب يقول لا، مثل هذه العبارات ظاهرها أنها في العموم الاستغراقي لا في العموم المجموعي كما تقدم بحثه فيما سبق. والظاهر من أمثال هذه الآيات التي يقع فيها تقابل الجمع بالجمع. ما هو الجمع الأول؟ لينذروا. ما هو الجمع الثاني؟ قومهم. تقابل ينذروا قومهم، يعني المنذرون يجتمعون والمنذرون أيضا ماذا؟ يجتمعون. الذين ينذرون يجتمعون مرة واحدة، والذين يستمعون الإنذار أيضا ماذا؟ يجتمعون. يقول الظاهر من هذه الآيات التي يوجد فيها تقابل الجمع بالجمع أنها واردة على نحو الجموع الانحلالية لا على نحو الجموع ماذا؟ المجموعية، بمعنى أن كل واحد من هذه الطائفة مسؤول عن تعليم بعض المكلفين، لا أن المجموع مسؤول عن تعليم ماذا؟ المجموع. ونظيره في تعبيراتنا المتعارفة ما لو أصدرت وزارة التعليم مثلا بيانا إلى المعلمين ذي الدولة في أن يكافحوا الأمية، قالت على المعلمين أو على كل فرد متعلم أن يكافح الأمية. خب على المعلمين أن يكافحوا الأمية أو على المتعلمين أن يكافحوا الأمية، هذا معناه أن يجتمع كل المعلمين ليكافحوا كل الأميين، أو معناه أنه كل فرد معلم أو متعلم يجب عليه ماذا؟ بالمقدار الذي يمكنه أن يرفع ماذا؟ أن يعلم من لا يعرف القراءة والكتابة. يقول في أن يكافح الأمية بتعليم المواطنين الأميين، فليس معنى ذلك أن يجتمع المعلمون جميعا ليعلموا دفعة واحدة مجموع الأميين، بل معناه أن على كل واحد أن يجند نفسه لتعليم غيره فردا كان أو أكثر. والعمومات المجموعية نادرة فلا يصار إليها إلا بدليل، من قبيل الاعتقاد بأهل البيت. الاعتقاد بأهل البيت مو عموم انحلالي، بل هو عموم ماذا؟ مجموعي. يعني أنت إما أن تعتقد بهم جميعا، وإذا أنكرت واحدا فأنكرت ماذا؟ جميعا. هذا نسميه عموم شنو هو؟ عموم مجموعي، لأنه لا بد أن تعتقد. هسه الآن لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يعتقد به 11 منهم وينكر 12 الإمام الغائب، ما نقدر نقول بأنه هذا إمامي بدرجة 90% و10% شنو هو؟ غير إمامي. إذا قلنا أن العموم عموم انحلالي، نعم، من قبيل أن الإنسان وجب عليه صيام 30 يوم، وإذا صام 28 يوم لا يعاقب، يقبل منه ويبقى ماذا؟ يومين ماذا لم يصمه يعاقب عليهم. هذا الذي آمن به 11 إمام وترك الإمام 12، يعني يثاب على 11 إمام به 11 إمام ويعاقب على تركه الإمام بالإمام 12؟ لا لا لا، هذا يعد كمن لم يؤمن بأي واحد منهم. ما أدري واضح صح؟ ذاك العموم يصير عموم مجموعي. هنا نريد أن نرى بأن قوله ولينذروا عموم مجموعي، يعني إذا فرد منهم أنذر من غير أن يجتمع معه الآخرون لم يؤدي وظيفته أو أدى وظيفته. إذا قلنا أن العموم عموم مجموعي لم يؤدي وظيفته، لأن الوظيفة إنما تتحقق من خلال إنذار المجموع. والذي أتصوره أن الطريقة السائدة في عصرنا من الهجرة إلى مراكز التفقه كالنجف وقوم والقاهرة من بعض من يسكنون بعيدا عن هذه المدن، ثم العودة إلى بلادهم ليعلموا إخوانهم أحكام دينهم، هي نفس الطريقة التي دأبوا عليها في عصر النبي ودعت إليها الآية المباركة. وليس في هذه الطريقة المتعارفة اجتماع المبلغين والمرشدين في مقام الأداء ليكونوا لمستمعيهم مقدار ما يتحقق به ماذا؟ التواتر الذي يفيد القطع. ولو كان الأمر كذلك لنقل إلينا، وهو أن هؤلاء المنذرين كانوا يجتمعون وينذرون، ولكن ليس الأمر كذلك، بل لعله نحن نجد في بعض الأحيان من كل فرقة كان يأتي ماذا؟ شخص واحد وكان يرجع إلى قومه وينذرهم. بل لعله تجد أن الذين كان يرسلهم الرسول الأعظم للتبليغ كانوا ماذا؟ كان شخصا واحدا مثل معاذ بن جبل. خب معاذ بن جبل رسول الله بعثه إلى اليمن حتى ماذا؟ حتى يبلغ الناس. وهذا الشخص الواحد يفيد التواتر أو لا يفيد التواتر؟ لا يفيد التواتر. إذن الظاهرة العامة كما يقول السيد الحكيم بأنه ليس الأمر كذلك، لا بد أن يجتمعوا حتى يفيد المنذرين التواتر والقاطع، بل يكتفون بالواحد الموثوق به منهم. فالآية على هذا واردة في مقام جعل الحجة لأخبار آحاد الطائفة، مراد طائفة يعني كل طائفة ليتفقهوا. وإن شئت أن تقول أنها واردة لإمضاء بناء عقلائي في ذلك سابقتها، إذن ليست هي بصدد تأسيس حجية خبر الواحد، بل هي ماذا؟ بل هي إمضائية. وإذا صحت هذه الاستفادة لم تبقى حاجة بعد إلى استعراض ما يراد من كلمة لعل، وما هو المراد من كلمة الحذر فيها لعدم توقف دلالة الآية عليها، أي على فهم كلمة لعل والحذر. ويكفي في الإلزام، يأتي والحمد لله رب العالمين.